السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، لا يخفى على حضراتكم ذلكم الهجوم المتواصل على الإسلام والإسلاميين، وهذا الهجوم ليس وليد اليوم وليس وليد انتصار الإسلاميين في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غير ذلك سواء في مصر أو في غيرها، وإنما هو قديم جديد أو قديم يتجدد الهجوم على الإسلام وادعاء أمور ليست من الإسلام في شيء. لعل من هذه الأمور دعوى أن الإسلام نشر بالسيف أو بالقهر أو بالإكراه، ولا يزال بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام اسما ولكنهم ينفصلون عنه تطبيقا في حياتهم بدليل أقوالهم وأفعالهم، يدعون أن الإسلاميين الموجودين الآن في مجالس الشعب مثلا في مصر سيكرهون الناس على أن يدخلوا في الإسلام، أو سيجبرون النساء مثلا على التحجب أو ما إلى ذلك. كلها يعني ترهات وأباطيل ودعاوى لا أساس لها من الصحة. لذلكم قررت أن أقرأ لحضراتكم نظرية الإكراه، هل في إكراه في الشريعة الإسلامية، ونقارن بين الإكراه في الشريعة الإسلامية وبين القانون الوضعي. يعني ليس هناك إكراه في الشريعة الإسلامية، لكن دعونا نأخذ هذا العنوان، هل هناك إكراه؟ طيب نأخذ هذا الإكراه بين الشريعة وبين القانون. وبدلا من أن أغوص بنفسي في كتاب بعنوان نظرية الإكراه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أحضرت لحضراتكم مؤلف هذا الكتاب أو هذه الرسالة العلمية، الأستاذ الدكتور أمير فتوح عبد العليم، الحاصل على الدكتوراه من فرنسا، وهو أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، ويتجول في مساجد أوروبا داعيا إلى الله عز وجل، معلما ومرشدا وموجها بالكلمة الطيبة وبالسمت الإسلامي الطيب الرشيد. اسمحوا لي أن أرحب بفضيلته مع حضراتكم. مرحبا دكتور أمير.
بارك الله فيكم دكتور.
حياك الله وبياك.
كل خيرا.
أهلا وسهلا بك وعود حميد لمصرنا الحبيبة، وإن كنا نعلم أنك ستعود مرة أخرى إلى فرنسا تواصل دعوتك وعملك. نريد إلماحة سريعة عن موضوع الدكتوراه ثم نتفرع من خلالها لمعرفة يعني رحلتك في هذه البلاد، في بلاد أوروبا. ما الفوائد التي يجنيها الباحث المسلم من سفر إلى مثل هذه البلاد؟ ما هي أوضاع المسلمين هناك؟ ما هي ردود أفعال غير المسلمين تجاه الإسلاميين أو المسلمين عموما؟ تفضل.
بارك الله فيكم أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة دائمين متلازمين إلى يوم القيامة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخو الكريم أيها المشاهد الكريم، أكرمني الله تبارك وتعالى ببعثة خارجية إلى فرنسا وهي أم القوانين كما يقولون، لدراسة دكتوراه في مجال النظريات الفقهية والقانونية. وقبل أن ألج إلى الموضوع، أحيي أولا مجلس إدارة قناة الحكمة والعاملين بها،
بارك الله فيك،
على هذه المادة الطيبة التي تناسب المسلم المعاصر. وأشكر لأخي وشيخي الدكتور عبد الرحمن فودة الذي عرفته منذ أكثر من 15 عاما أستاذا وأخا كريما، وأشهد الله تبارك وتعالى أني تعلمت منه الأدب قبل العلم، وتعلمت منه الإيمان قبل القرآن، وتوطدت صلتنا والحمد لله حينما اشتركنا سويا في إنتاج مجال الفهرسة وتحقيق التراث. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه، وأن ينفع به مقدمه وضيفه ومشاهده.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. اسمح لي بقى شيخ أمير أقول بس إن الدكتور أمير فتوح عبد العليم كان حصل أيضا على رسالة الماجستير في أحكام الوالدين في الشريعة
الإسلام.
الإسلامية. دكتور أمير فتوح عبد العليم، لأني أتمنى الحقيقة يعني أن يعود بإذن الله تعالى هو والطيور المهاجرة إلى مصرنا الحبيبة، وأن يقدم ما فتح الله عز وجل له من أبواب العلم في مثل قناتنا المباركة قناة الحكمة، ليتعلم الناس يعني من فضيلته ومن إخواننا الذين شرقوا وغربوا في بلاد العالم من أجل يعني الدعوة إلى الله عز وجل. حياك الله شيخ أمير، تفضل.
لم يكن في الحقيقة يدور بخالدي أن أذهب إلى أوروبا لأحصل على دكتوراه تتصل بالشريعة الإسلامية والقانون المقارن، ولكنه أمر قضاه الله عز وجل وقدره، وكان أمر الله قدرا مقدورا. كانت خطة قسم الشريعة الإسلامية وسيادتكم تدرسون بها، كانت خطة القسم أيام أستاذنا رئيس القسم الدكتور محمد بلتاجي حسن رحمه الله عليه، الذي كان عميدا لكلية دار العلوم، أنه يهدف إلى دعم قسم الشريعة الإسلامية بالدراسات المقارنة بالقانون. وشاءت إرادة الله عز وجل أن أكون وزميل لي أول من ذهب إلى الخارج للحصول على دكتوراه في الدراسات المقارنة. وبعض الناس قد يتساءل، ولا أزال أسأل هذا السؤال، كيف تذهب إلى الخارج إلى أوروبا لتحصل على رسالة أو دكتوراه تتصل بالشريعة؟ هل هؤلاء المستشرقون يعلمون شريعتنا أفضل منا؟
هم في الغالب غير مسلمين.
نعم، ولا يحسنون العربية بالطبع. لا، هم لن يدرسوا لنا الشريعة الإسلامية، ولن يفهموها على أصولها ودقتها كما تعلمها وكما تعلمناها من مشايخنا رحمهم الله. هذا أمر بدهي، فلا اللغة تساعدهم ولا استيعابهم لهذه الشريعة العظيمة تعينهم على ذلك. ولكن نيتي حينما أردت السفر إلى هذه البلاد هو أن أقوم بعملية نقل لهذا التراث الفقهي العظيم لدى فقهائنا الأماجد إلى هؤلاء الغربيين. كيف نقيم الحجة على هؤلاء؟ كيف نتيح الفرصة لهؤلاء المستشرقين أن يطلعوا على ما وصل إليه فقهاؤنا القدامى وأصوليون؟ كيف تتاح لهم الفكرة لمعرفة الفكر الإسلامي عن قرب، بعيدا عن سيطرة الإعلام الصهيوني الذي
يوجه يعني
يلبس الحق بالباطل ويكتم الحق وهو لا يعلم؟ فكأن هذا كان نوعا من الجهاد في وجهة نظري، وجهاد الكلمة واللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ثم إن في السفر فوائد عظيمة، ففيه طلاع، وفيه ساعة أفق، وفيه اعتراف بالآخر وحوار معه. وقديما قالوا في السفر 7 فوائد، قديما قال أبو تمام رحمة الله عليه: سافر إذا ما شئت قدرا، سار الهلال فصار بدرا، والماء يسكب ما جرى طيبا، ويخبث ما استقر، وبنقله الضرر النقية بدلت بالبحر نحرا.
وكما قال الشافعي بقى: سافر تجد عوضا عمن تفارقه،
بارك الله
فيك، إن لذيذ العيش في النصب.
إخواننا الذين قاموا بدراسات الفقهية المقارنة بالقانون الفرنسي توصلوا إلى نتائج عجيبة ربما تكون مذهلة لأول وهلة. أصبح من المعلوم يقينا الآن في أوروبا وفي فرنسا على وجه الخصوص التشابه الكبير بين القانون الفرنسي المدني وفقه الإمام مالك الله رحمة الله عليه، صارت حقيقة لا مجال فيها للتشكيك ولا للإنكار،
في تأثر واضح
واضح. وهذا له سببه، يعني هناك أسباب تاريخية أدت إلى هذا. ومن المعلوم أن نابليون حينما رجع من حملته على مصر أمر بترجمة كثير من الكتب الفقه الإسلامي وبخاصة الفقه المالكي. فمختصر خليل مثلا من المعلوم أنه ترجم إلى الفرنسية سنة 1848، ثم توالت بعد ذلك ترجماته وملخصاته وشروح. ومن المعلوم أن المسلمين هاجروا وفتحوا الأندلس وعاشوا في إسبانيا والبرتغال وفي جنوب فرنسا، بل وصلوا إلى بواتيه، بل وصلوا إلى منتصف فرنسا إلى ليون. وانتشر المذهب المالكي هناك عن طريق شيئين، عن طريق المدارس وعن طريق الأعراف والتقاليد. وكان يدرس في هذه المدارس المذهب المالكي، واستطاع أن يزيح المذهب الإمام الأوزاع. فحصل هناك تأثر كبير جدا لدرجة اعترف بها قانوني الغرب وفي فرنسا، حتى إن سانتي لانا يقول إن كثيرا يقول هكذا بالفم الملآن إن القانون المدني الفرنسي في مجمله ومعظمه مأخوذ من مذهب مالك رحمه الله.
الله أكبر، يعني الفضل ما شهدت به الأعداء،
والفضل ما شهدت به الأعداء. وهذا واضح جدا، حتى إنه قد ألفت هناك مؤلفات كثيرة تبين أوجه التوافق بين القانون المدني الفرنسي الذي كان معمولا به ثم عدل بعد سنة 1977 وبين الفقه المالكي خاصة. حتى إنه واضح جدا تأثر الغرب عموما والقانون الفرنسي بابن رشد رحمه الله، وهو فقيه مالكي من الطراز الأول، وبخاصة في كتابيه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وكتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. هناك مسائل كثيرة جدا بين الفقه المالكي والقانون الفرنسي.
سبحان الله، بين قوسين كده أقول، يعني حتى في المجال الأدبي معلوم أيضا، ونحن ندرس الأدب المقارن وكذا، أن الكوميديا الإلهية مثلا لدانتي متأثرة جدا، أو يعني مؤلفها تأثر بأبي العلاء المعري في رسالة الغفران الشهيرة.
رسالة الغفران،
يعني إذن كأن أوروبا يعني سطت على تراثنا وترجمته وأخذت منه، سواء في الفقه أو في الأدب أو غير ذلك.
صحيح صحيح. في باب القراض مثلا والمضاربة في كتاب الشركات في الفقه المالكي، هو برمته مشابه جدا إلى حد كبير جدا إلى القانون التجاري الفرنسي في مسائل كثيرة جدا. وهذا باعتراف الغربيين. ففي الحقيقة كانت نيتنا في هذا الجانب،
نعم، إبراز الجانب الفقهي الإسلامي وتوضيح مدى التأثر بقى الفقه القانون الوضع الفرنسي به،
نعم، بهذه القوانين، وأن يكون هذا أيضا نقلا للفكر الإسلامي إلى هؤلاء الغربيين، حتى نقيم الحجة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. كيف نقيم الحجة على هؤلاء، وكيف نبلغ أمانة هذا الدين لهؤلاء؟ هل ونحن في بيوتنا ها هنا؟ لا، بل بد من
الحمد لله يعني إلى عقر دارهم، يعني
نعم.
جميل.
كانت هذه الرسالة بعنوان نظرية الإكراه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. وكلمة النظرية هي كلمة جديدة على الفقه الإسلامي في المصطلح فقط. يعني هذه التسمية إذا فتشنا في كتب فقهائنا القدامى
مقابلها إيه؟
لا نجدها. بعض الفقهاء يوازنون بين القواعد الفقهية والنظريات، ويرون أن النظريات الفقهية ما هي إلا صورة مطورة للقواعد الفقهية في الفقه الإسلامي، وبعضهم يفرق. وهذه التسمية هي تسمية حديثة قال بها علماؤنا الذين جمعوا بين دراسة الفقه والقانون، كالشيخ أبو زارة رحمه الله والشيخ مصطفى الزرقة وغيرهم من علمائنا، فكتبوا نظرية الملك، نظرية العقد، نظرية الحق، نظرية البطلان وغيرها من النظريات. وكلمة نظرية هي معناها مفهوم كلي فيه تعريفات وأركان وشروط، ثم آثار تنبني عليه، بحيث يتألف من كل أولئك مفهوم كلي عام وتشريع قانوني ملزم. لكن ليس معنى أن هذا المصطلح أو هذه التسمية لم تكن موجودة في كتبنا الفقهية القديمة أنه أن معنى المصطلح لم يكن موجود، لا كان موجودا ولكن بصورة أخرى. وإذا فتشنا في اجتهادات هؤلاء الفقهاء العظماء وبخاصة في الفقه الحنفي والفقه الشافعي سنجد نظريات كثيرة جدا يمكن استنباطها من هذا التراث العظيم. في الحقيقة موضوع الإكراه نجد واضحا كما قلت عند المذهب الحنفي، لأن المذهب الحنفي تميز عن غيره من المذاهب في هذا الإطار في أنه كان يقدم للإكراه كتابا مستقلا.
عايز حضرتك بس تعرف المشاهد الكريم معنى الإكراه، لأن أنا طبعا بدأت بداية عن الإكراه في الدين، يعني الحمل على أن يدخل مثلا بعض الناس في دين الله عز وجل أو كذا، لكن المصطلح أعتقد أنه أوسع لأنه هيشمل بقى جوانب كثيرة حياتية وغير ذلك.
هو الإكراه ببساطة في اللغة يعني معناه حمل الغير على أمر لا يريده، حمل الغير قهرا على أمر لا يريده. ومن المعلوم أن الإسلام كفل للناس حرية الدين وحرية الاعتقاد وحرية أداء العبادة وحرية المعاملات وغيرها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في أعلى مقام وهو مقام الإيمان بالله تبارك وتعالى، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك يقول الإمام الشافعي إذا سقط الأعلى سقط من بعده الأدنى. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذه القاعدة العظيمة في حديثه المعروف، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذه الآية وذلك الحديث يعتبران يعني أساسين مهمين في مبحث الإكراه. حتى الإمام البخاري قمنا بفهرسة فتح الباري جعل الكتاب 93 من صحيحه عن الإكراه، كتاب الإكراه وعدد الكتب 100، جعل الكتاب 93 عن الإكراه، وجمع فيه الأحاديث المتعلقة بالإكراه والتي يمكن أن يستنبط منها أحكام الإكراه. فالإسلام كفر الناس حرية الاختيار وحرية العبادة، وصار هذا مبدأ من مبادئ الإسلام. مبدأ أساسي من مبادئ الإسلام هو حرية العبادة وحرية الاختيار وحرية العقيدة وحرية الدين. حتى كانت هناك وثيقة مشهورة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة، هناك وثيقة معروفة بأنها وثيقة المدينة التي نظمت أحوال المسلمين مع غيرهم من سكان المدينة المنورة من بينهم اليهود في حرية عبادتهم وعدم الاعتداء عليهم، وكذلك وثيقة عمر رضي الله عنه مع أهل إيليا في بيت المقدس.
تفضل. يعني موضوع الإكراه ككل، لأن أنا يعني يهمني برضو أن المشاهد الكريم يفيد، يعني قد يقول قائل الآن لو أن رجلا أكره ولده مثلا على أن يشتري له خمرا يسمع له ويطيعه، أنا هنا هجمع بين يعني كتابين حضرتك عملتهم، يعني كتاب الماجستير والدكتوراه أحكام الوالدين، هل يطيع الولد أباه مثلا في المعصية؟ طبعا لا إكراه في
لا طاعة المخلوق في معصية الخالق،
لكن هل إذا أكرهه وحمله على كذا ويعني هدده بالإذاء أو بمنع المصروف أو بأن لا يكون معه في بيته مثلا، هل لو أكره رجل امرأته على أن يأتيها نهارا في رمضان، يعني ده داخل في الموضوع؟
نعم، هو إذا أردنا أن نقول نحن ملتزمون في هذه الرسالة بما يكون للقانون فيه مجال المقارنة. العبادات مثلا لا مدخل لها في القانون، ما هذه النصوص تخص العبادات، ولكن هذا يختص بباب المعاملات، باب الحدود، باب العقيدة. ذلك كان تقسيم الرسالة. بدأنا أولا بفصل تمهيدي عن مصطلح النظرية العامة الفقهية والقانونية وهل كان جديدا على الفقه الإسلامي، ثم علاقة الإكراه بعوارض الأهلية والرخصة والضرورة. ثم بعد ذلك قسمنا البحث إلى بابين، الباب الأول تحدثنا فيه عن طبيعة الإكراه، عن تعريفه وأنواعه وشروطه وأركانه. ثم بعد ذلك في القسم الثاني أو في الباب الثاني تحدثنا عن آثار الإكراه. آثار الإكراه في ماذا؟ في باب العقيدة. فكان هناك مبحث في غاية الأهمية هو مبحث الردة، وهذا أمر شائك عند الغربيين جدا، لا يتقبلونه بسهولة مسألة الردة. هم يقولون أنتم تكرهون المرتد على الدخول في الدين، إما القتل وإما أنه يرجع إلى الدين.
هذه جزئية أظن أن كما تقول فضلتك غاية في الأهمية، ولابد أن نحن نعطيها يعني نصيبا الآن إن شاء الله بعد ما خلص عرضنا.
ثم الإكراه في مسألة البيع، ثم الإكراه في أحكام النكاح والطلاق، ثم الإكراه في الحدود، إكراه على الزنا وإكراه على السرقة وإكراه على القتل ونحو ذلك. بالنسبة لمسألة العقيدة، كما قلنا إنه كانت هناك وثيقة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تضمن لغير المسلمين حرية الاختيار وحرية العبادة وأداء عبادتهم بما لا يدع أحدا يعتدي عليهم. وعندنا آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تبين هذا، من قول الله تبارك وتعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لست عليهم بمسيطر
ولو شاء ربك
لآمن من في الأرض كلهم جميعا. سورة يونس: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. في مسألة الردة هم دائما يضربون هذا المثال ويأخذونه سبة على الإسلام وشبهة يحاولون النيل من الإسلام والمسلم.
وللأسف يتشدق بعض الليبراليين يعني المنتسبين أيضا للإسلام بأنه يخي من حريتهم ومن براحتهم يفعلوا ما يشاءون، يعني يسلم النهاردة ويكفر بكرة، المسألة بالنسبة له مش مشكلة.
هذا يرد عليهم بأن الدين الإسلامي أو المجتمع الإسلامي أهم ركن فيه هو ركن العقيدة. ولا يمكن أن يقام مجتمع مسلم إلا بالعقيدة، هي الأساس. هي أساس المجتمع المسلم، لأن كل ما يأتي بعد ذلك من عبادات ومعاملات ينبني على هذه العقيدة. فلما كانت العقيدة هي الأساس، وجب أن يكون الداخل إلى الدين داخلا فيه عن حرية واقتناع واختيار. فالإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه، لا إكراه في الدين. ولو أنه أكره على الدخول في الدين بغير إرادته فلا يقبل إسلام ولا يعد بذلك مسلما إن أكرهناه. وهذا واضح من تاريخ المسلمين، فلا توجد حالة واحدة يستطيع أن يأتي بها مستشرق أو غير مسلم تثبت أن المسلمين أدخلوا أحدا إلى الإسلام بغير إرادته، هذا لم يحدث قط. لكن هذا الذي دخل الإسلام عن حرية واختيار ثم بعد ذلك جرب الدين ثم بعد ذلك أخذ يثير شبهات حول الإسلام ويشكك المسلمين في عقائدهم، هذا أصاب الركن الأساس في المجتمع المسلم وهو ركن العقيدة. هذا ضرب لكيان المجتمع المسلم. في البلاد الغربية يوجد جريمة تسمى الخيانة العظمى. الخيانة العظمى أن أحدا يقوم على أركان هذا المجتمع، مثلا الديمقراطي الغربي أو العلماني الغربي، فيخبط فيه ويثير شبهات حوله ويوقع الناس في الفتن والشكوك. إذن الخروج على
له
الدين الإسلامي هو مثل الخيانة العظمى في القوانين الوضعية تماما، كأنها خيانة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
أنا بتهيألي لو تعارف الناس في مكان ما وفي زمن ما، وفي مثلا هيئة أو جمعية، ووضعوا لائحة، وعلى من يخالف هذه اللائحة تفرض عقوبات معينة كائنة ما كانت هذه العقوبات. فلو فرضنا أن الذي مثلا زي الخيانة دي أن الذي سيخون الميثاق الذي سنتفق عليه في جمعيتنا أو في هيئتنا أو ما إلى ذلك حده القتل،
ستوقع عليه عقوبة
وهو يوقع عليه بالموافقة، كأنه أقر.
الله يبارك.
يعني هذه مثل تلك، يعني
الداخل إلى الدين عن طواعية كأنه أقام عقدا مع الله عز وجل.
جميل.
فإذا ما أراد أن يخرج من هذا الدين كأنه نقض عهده مع الله عز وجل، فلابد أن يعاقب. وإلا كما تفضلت سيادتكم وقلت إن هذا يكون فيه تلاعب بالدين
أي.
ويصبح الدين ألعوبة يدخل فيه الإنسان اليوم ثم يخرج غدا وكأنه يوهم الآخرين أنه دخل الدين فجربه فوجده لا يتفق مع عقله ومنطقه تماما كما كانت اليهود يقول وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم
يرجعون. مقصد جبل ابن الأيهم أظن شبيه
هذا الذي جاء في الحج وغيره في عهد عمر رضي الله عنه. إذن فبهذا يمكن أن يرد على هؤلاء ونحن لا نتحدث عن المرتد الذي يرتد في بيته ويغلق على بيته ولا يدري به أحد. ما أمرنا بأن نفتش عن قلوب الناس ولا أن نفتح عن صدورهم ولكننا نتحدث عن هذا الذي يأخذ وينشر ويتحدث في قنوات ويثير الشبهات حول الإسلام ويوقع المجتمع المسلم في الفتن وفي الشبهات وفي التشكيك. ولذلك يعني
لكن برضو بين قوسين في عندنا برنامج اسمه بين قوسين يأتي أحيانا قبل برنامجنا هذا. بين قوسين لو أن رجلا عنده بعض الشبهات لكنه دعني أقول أنه سليم الصدر أو سليم النية ولكنه يريد أن يستفسر في يا جماعة الخير مثلا لماذا الزواج في الإسلام أن الرجل يتزوج من أربعة في كذا في كذا ويأتي بالشبهات المشهورة عند أو دعوة نشر الإسلام بالسيف أو ما إلى ذلك
جيد.
ما عندنا أمثلة كثيرة أن بلاد كثيرة دخلها الإسلام وفيها ملايين مملينة لم يدخلها سيف ولم يعني إنما انتشر الإسلام فيها بدخول التجار فيها من المسلمين كأندونيسيا مثلا وغيره يعني.
هذا شيء طيب شيء طيب أن الإنسان المسلم يبحث ويسأل منذ سنوات وسيادتكم تعلم أننا قمنا بعمل موسوعة كبيرة عن الشبهات وكنت قد أخذت الجانب المختص بشبهات التي أثارها المشركون والمنافقون واليهود في القرآن الكريم هذا الجانب مهم جدا وكنت قد دعوت وكتبت توصيات الأستاذ الدكتور محمد داود بارك الله فيه وحفظه بأن يكون شبهات لها علم جديد وأن يكون هناك مختصون في الرد على الشبه كثير من الناس يلقون شبهات في الغرب وهي أخطر من هنا هنا ربما حينما تلقى الشبهات عليك ستذهب إلى أهل الاختصاص ستجد هذا الدكتور
وكثير أهل العلم يعني يذهب إلى
لكن الداعية المسلمة هناك وغير مثقف البتة لا يعرف شيئا حتى الشبهات البسيطة جدا يجيب عليها يعني مثلا حينما يسأل لماذا حرم الإسلام الزنا يقول بعفوية يقول حتى لا يحدث اختلاط للأنساب أي اختلاط للأنساب إذن
عنده مسائل كثيرة لمنع
إذا كان الإنسان بالمرأة العاقر أو العقيم إذا أخذ وسائل لمنع الحمل هذا ما في اختلاط للأنساب سأضرب لحضرتك مثالا مهما جدا جاءتني فتاة من جامعة في باريس هي قرأت عن الإسلام كثيرا وقالت إنه قد بقي لي شبهة أريد أن أعرف الجواب فيها إذا أجبت عليها سأدخل في الإسلام إن شاء الله وجاءت بصحبة زميل جزائري له كانت الشبهة تقول وهي شبهة معروفة جدا ولكن لابد أن يكون الداعية دارسا للفقه
لا سيما في البيئة الجديدة التي سيذهب إليها
حتى يكون واعيا بأصول الجواب وليس جوابا تقليديا
أكيد مسائل عقلية وربما تكون أكثر إقناعا من النص الذي أؤمن به لأنه هو لا يؤمن به أصلا
قالت ماذا قالت الإسلام ظلم المرأة في الميراث حين أعطاها نصف الرجل في الميراث قل لا تعالي نحلل أولا هذه المعلومة هل المرأة تأخذ في الميراث الشرعي نصف الرجل دائما على طول الخط لا ليس هذا قاعدة مطلقة لكل من درس الموارث من تأمل الموارث لا يجد أن المرأة وكانت هذه حقيقة مذهلة بالنسبة لها هم يعتقدون أن المرأة عندنا تأخذ دائما نصف
ده عندنا في العرب والمصريين والمسلمين يعني من يظنون ذلك
لا قلنا أولا حينما نريد أن نجيب على هذه الشبهة سنتبع الخطوات التالية أولا لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى حكم عدل ولا يظلم ربك أحد والله تبارك وتعالى هو الذي خلق العبد وخلق الأمة خلق الرجل وخلق
والذي وضع لنا الدستور
ولا يمكن لله تبارك وتعالى أن يظلم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم هذا أولا إذن هناك عدالة لابد أن يتيقن بها المسلم أولا عدالة الله تبارك وتعالى في هذا التوزيع. لذلك بدأت آيات الميراث بهذه الآية أو بهذه الجملة يوصيكم الله، لم يترك ذلك لملك ولا لرسول ولا النبي المقرب. ثانيا، تقسيم الميراث وتوزيع الأنصبة في نظام التوريث الإسلامي يخضع لمعايير، لا يأتي هكذا، وإنما يخضع لمعايير معروف. أول معيار من هذه المعايير هو درجة القرابة بين الوارث والمورث. فكلما كان الوارث قريبا من المورث كان نصيبه أكبر، كلما كان بعيدا كان أقل، وهذا طبيعي جدا. ولذلك ولد بالاستقراء أن هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا، وهم الأصول والفروع المباشرة للمورث والزوجان، يعني الأب والأم، والابن والبنت، والزوج والزوجة. لا يمكن أن تأتي مسألة ميراث ثم نأتي في النهاية ونقول الأب ليس له شيء، هذا محال، هذا مستحيل. هؤلاء ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا، قد يحجبون حجب نقصان، فقد تنزل الأم مثلا من الثلث إلى السدس أو كذا، لوجود مثلا فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات، لكن لا يمكن أبدا أن يكون هناك حجب حرمان. هذه واحدة. ثانيا، المعيار الثاني هو موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال. فالأجيال التي تستقبل الحياة زي الأبناء والبنات الصغار يكون نصيبهم في العادة أكبر، أما الأجيال التي تستدبر الحياة الآباء والأجداد والأمهات يكون نصيبهم أقل، وهذا أمر طبيعي جدا. ولذلك الابن يقدم في العصوبة على الأب، ولذلك البنت ترث نصف، وأمها قد ترث الثلث أو ترث الثلث إذا كانت مع البنت. الأمر الثالث أو المعيار الثالث هو مدى العبء الملقى على الشخص الوارث، وهذا هو الذي ينتج لنا تفاوتا بين الذكر والأنثى. ولذلك إذا دققت في الآية جيدا وجدت قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله
في أولادكم،
هذا مهم جدا. لم يقل يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثى، قال في أولادكم. إذن ليس هذا بإطلاق، وإنما ولد بالاستقراء أن هناك أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل، أربع حالات فقط هي التي ترث فيها المرأة نصف الرجل. هذه الحالات هي حالة مات الميت وترك لنا ابنا وبنتا، ترك لنا أختا وأخا، ترك لنا أبا وأما، كانت هناك زوجة تركت زوجا، أو زوجا ترك زوجة. هذه أربع حالات فقط. وسنقول لماذا أخذت المرأة نصف الرجل في الميراث في هذه الحالة، في هذه الحالات الأربع. وجدوا بالاستقراء أن هناك عشر حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما بتمام، مثل مثلا الأخ الأم والأخت الأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قرأت ابن مسعود وله أخ أو أخت من أم، فالأخ الأم والأخت الأم يرث مثل هم شركاء في الثلث، كل واحد يأخذ السدس. وجد هناك 15 حالة تأخذ المرأة فيها أكثر من الرجل، وهناك 10 حالات أو تزيد تأخذ المرأة ولا يأخذ نظيرها من الرجال.
ده جميل، ده احنا كأننا نريد أن نكتبها على يعني لافتة كبيرة ونبينها للجماهير المسلمين، يعني يزدادوا يعني اقتناعا وفهما وحبا للدين، وتكون ترجمة عملية لمن يتشككون أو يشككون، لأن في من المصريات المسلمات من تقول أننا أعامل على أني نصف رجل بدءا بهذه المسألة، وتفريعا بقى على مسألة أنها لو كانت زوجة ثانية أو كذا فأنها تتزوج نصف رجل.
سأضرب مثالا مثلا بالمرأة التي تأخذ أكثر من الرجل. كيف تأخذ المرأة أكثر من الرجل؟ خذ على سبيل المثال، وهذه الحالات يمكن أن تضرب في قوانين الاحتمالات فتنتج أعداد كبيرة جدا من المسائل في الموارد. إذا توفي المورث الميت وترك لنا بنتا وأما وأبا، الأم سوف تأخذ السدس لوجود البنت، والبنت سوف ترث النصف، والأب سوف يرث السدس والباقي
تعصيبا.
فنصيب الأب في النهاية سوف نجعل المقام من ستة، فستأخذ البنت ثلاثة أسهم من ستة، ستأخذ الأم سهما واحدا من ستة، ثم يأخذ الأب اثنين. هنا البنت
فاقت الأب،
فاقت الأب. ما رأيك إذا كانت هذه البنت قد مات أبوها وتركها عندها أسبوع من العمر، وهذا الأب هو أبو الميت، هذا بلحية وكبير في السن وعليه الشعر الأبيض 60-70 سنة. هذه البنت التي نقول عنها مفعوصة صغيرة أخذت أكثر
من جده،
من جده. هذه الحالات الأربع التي أخذت فيها المرأة نصف الرجل، لماذا أخذت نصف الرجل؟ التشريع الإسلامي عندنا يقول إن الرجل هو المسؤول عن المرأة، وأن المرأة ليست مكلفة بالإنفاق، وأن الذي يقوم بدفع المهر هو الرجل. لا شأن لنا بأعراف الناس، نحن نتحدث عن التشريع الإسلامي.
صحيح.
الرجل هو الذي يؤسس بيت الزوجية، وهو الذي يعطي المهر،
وهو الذي ينفق،
وهو الذي ينفق.
نعم،
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن فهو المنفق وهو الذي يدفع المهر. فلو فرضنا أن رجلا توفي وترك ابنا وبنتا وترك 30,000، سيأخذ الابن 20 وستأخذ البنت 10. هذه 20 التي أخذها الاب هو سينفق على نفسه منها، وسينفق على
زوجته،
على زوجته التي تزوجها ويدفع لها المهر ويؤسس بيت الزوجية، وسينفق على أخته هذه من 20.
مكلف بالإنفاق عليها،
هو مكلف بالإنفاق عليها إذا مريضت وإذا احتاجت، والذي ينفق عليها شرعا. وإذا كان هناك في هذه العائلة وهذه الأسرة أقارب محتاجون، هو الذي يتكلف بالإنفاق عليهم. إذن هذه 20 التي أخذها هي ليست له وحده، وإنما شاركه فيها غير 5 ولا 6. أما هي فأخذت 10 ووضعت،
وهي جلها بقى من زوجها الجديد،
من زوجها. إذا كان ينبغي أن تكون المعادلة وأن يكون السؤال مختلفا. لا ينبغي أن نقول إن الإسلام ظلم المرأة، بل لا ينبغي أن نقول لماذا أنصف الإسلام المرأة. أنصف الإسلام المرأة لضعفها، أنصف الإسلام لأنه كرمها، أراد أن تكون سيدة. هذا ينبغي أن يقدم للغربيين بهذه الصورة التي نحاول.
كيف كان رد فعل هذه الفتاة؟
هذه الفتاة الحمد لله أكرمنا الله عز وجل بإسلامها واقتناعها، وأعلنت الشهادة والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
فالداعية المسلم في الغرب ينبغي أن يكون عنده آليات التعامل مع الشبهة، وأن يكون عنده دراسة مسبقة، لأنه يعني إذا تحدثنا عن الدعوة الإسلامية في الغرب فسوف نجد أن الإمام أو الذي يقوم بها
الداعية المسؤول،
الداعية المسلم هناك ينقصه جوانب كثيرة جدا. هو أقصى ما يمكن أن يقدمه أن يخطب الجمعة خطبة روتينية، وأن يؤم الناس في الصلاة،
وإن كان يجيد اللغة يترجمها
والله حتى اللغة يعني هناك مشكلة. فإذا وجدت الخطيب مجيدا للغة الفرنسية وجدته ضعيفا في العربية، وإذا وجدته قويا في العربية وجدته ضعيفا في الفرنسية. ومعلوم يعني أن الإنسان لابد أن يحدث القوم بلغته، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.
طيب الحضور بمناسبة الجمعة برضو بيكون أكثر من الجاريات المسلمة العربية ذات الأصول العربية، ولا المسجد بيكون خليط من الفرنسيين وغيرهم من المقيمين هناك، من يعني من الأوروبيين، من العرب، من إلى آخره؟
أقول
يعني
لك بحق، ما عرفت إنسانا فرنسيا أسلم إلا وجدته مواظبا على حضور الصلاة. كان هناك رجل لقنته الشهادة والحمد لله،
فضل الله تعالى،
جاء إلى المسجد وكان في يوم شديد البرودة، وكانت درجة الحرارة حوالي 7 تحت الصفر.
سلم يا رب.
وجاء في صلاة العشاء وبدأنا نعلم الصلاة، وأتينا له بكتاب وفيه بعض الترجمة لكيفية الصلاة. ثم عرفته أن هناك 5 صلوات. وحدثت له صلاة الفجر. ومشيت واعتقدت أنه لن يأتي في صلاة الفجر. الثلوج مغطي المكان والبرودة شديدة جدا، وإذا به أفاجأ أنه قد جاء في الفجر.
إن شاء الله.
هذا الغربي الفرنسي أو الغربي الأوروبي
الذي يقتنع منهم، يعني
اقتناع يريد أن يضحي بكل شيء لهذا الإسلام.
صحيح.
هناك فتاة أسلمت حاولت أن تبذل كل شيء للإسلام، أتت بشجرة إلى المسجد كلفتها الآلاف تريد أن تهديها للمسجد، قالت أريد أن أتزوج، زوجناها بأخ جزائري، قالت أريد أن أحج، ذهبت إلى الحج، الآن تحفظ أكثر من 50 سورة من القرآن.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
قوة وطاقة شديدة جدا لمن يذكر الإسلام عن قناعة.
هذا يعني سيجعلني أتطرق إلى الحس الاجتماعي عند هؤلاء الناس. يعني أنت تخالطهم في الجامعة، تخالطهم في المسجد، تخالطهم في الشارع، في السوق، وأنت يعني تشتري أو ما يعني إلى ذلك. علاقة هؤلاء الناس بنا نحن العرب المسلمين كيف رأيته؟
طبيعة المجتمع الفرنسي أو الإنسان الفرنسي عموما هو ربما يختلف عن الشخصية الألمانية أو الشخصية الإنجليزية. الشخصية الألمانية فيها بعض العجرفة، لكن الإنسان الفرنسي هو إنسان عنده عشرة كما يقولون.
شيخ أمير،
إنسان لطيف
جميل. الطبيعة الجغرافية لها تأثير؟ يعني الشرق أو الشمال أو الغرب أو الجنوب يعني ممكن يكون له تأثير. احنا عندنا مثلا نقول من بدا جفا، مثلا يعني أهل مكة يعني نقول يعني كثير منهم فيه شدة أو قسوة، أهل المدينة فيهم أريحية وفيهم سلاسة كده في التعامل. أنا مثلا أترجم ذلك أن المدينة ما شاء الله منبسطة سهلة جدا، وأن مكة فيها هضاب ويعني سهولة وديان، مرتفعات ومنخفضات، فهذا ربما يؤثر كذلك أوروبا في هذا المعنى.
هذا موجود، هذا موجود. نعم يعني في الجنوب الأكثر ربما تجد شدة في الجنوب. يعني هذا بعكس
الشمال. عندنا في الصعيد مثلا
بعكس الشمال،
قلنا حبيبنا في الصعيد ما يزعلوش.
طبيعة الشعب الفرنسي أنه شعب مهذب، شعب لطيف، شعب ظريف. يعني مثلا أنا كنت في أحد المتاجر وهو يراني يعني شكلي العام هو إنسان مسلم، فأنا أقول له بونجور، فإذا بي يقول لي السلام عليكم.
أيوه. هم من الكلمات التي الحمد لله انتشرت يعني مسألة السلام.
نعم هذا شيء جميل. فهم في حقيقة ذاتهم لا يحملون بغضا للإسلام. ولا بد أن نفرق بين الشعوب الأوروبية كشعوب والحكومات التي تحمل عداء بغضا وكراهية.
يهمنا الناس. الشعوب.
إذا تحدثنا عن طبيعة الحياة، ربما أحدثك عن الحياة الجامعية بوصفي كنت طالبا.
يعني هيخلينا أسألك برضه عن العلاقة مع المشرف.
مع المشرف. المشرف هناك هو عنده إنسانية، وهذه قيمة كبيرة جدا في المجتمعات الغربية عموما وبالذات في فرنسا التي فيها يعني مبادئ الحرية والإخاء والمساواة ونحو ذلك. فهم عندهم إعلاء لقيمة الإنسان. لا أنسى أبدا مرة وأنا أركب القطار في الليل، يسمى قطار الليل، وجاء محصل التذاكر، وكان هناك إنسان نائم. فيأتي هذا المحصل ويريد أن يرى التذكرة، وهذا إنسان نائم كيف يوقظه؟
طبعا تقطع تذاكر من المحطة نفسها، فبتبقى مع زي المترو الآن
قد تقطعها من النت ونحو ذلك. فيأتي إليه والله فيقترب منه شيئا فشأن يقول ميسيو، ويبتعد ثم يرجع مرة ثانية ومرة ثالثة حتى لم يستيقظ رجل فمضى
يترك.
هناك احترام لقيمة الحيوان هناك.
مش أصحاب الآدم أنت؟
لا، وهذا الإنسان هو ليس بكاذب أو ليس يريد أن
لا يدعي أو لا يهرب يعني.
محال هذا. المشرف الفرنسي هو إنسان. لما اتصلت به من باريس وأردت أن أذهب إلى مقر بعثتي، هو يأتي إلى المحطة لاستقبالك
إن شاء الله،
أو إذا لم يكن موجود هو يبعث بالسيارة التي تأتي بك. إذا أردت أن تدخل
ما فيش بأن هو الأستاذ الكبير ولا رئيس القسم ولا كذا.
هذا الأستاذ الذي كنت معه كان عميدا في الثمانينات.
ديانته كانت إيه يا دكتور؟
هو نصراني.
نصراني.
نعم، ولكنه محب
للإسلام. أنا أسأل لأن أنا أعرف أن في ناس بدون دين
ملاحدة
يهود وكذا.
هو حتى كان بعض إخواننا يقولون الحج فرانسوا، لأنه كان أحيانا تدخل عليه فتريده يسمع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وله كتب كثيرة جدا عن الإسلام وبالأخص في الفقه المالكي. هذا الرجل كان إذا أراد
كان منصفا
لأبعد حد، ودافع عني كثيرا. وهو فاهم جدا لطبيعة الموضوع. يعني مثلا حينما كنت أترجم كلمة الأصوليون كلمة الأصوليين حينما أردت أن أترجمها ترجمتها بالمصطلح المعروف ويسمى فونديمنتاليست. هذا المصطلح له تداعيات غربية. قال لا لا تذكر هذا لأنه عندنا
الإرهابي بقى
الإرهابي
التوريزم
قال لا اكتبها كما هي لصفودي أصول يعني علماء الأصول. فاهم فاهم لطبيعة الموضوع ويحترز.
يعني أنت كنت تقصد علماء الأصول
علماء الأصول اللي هم أصول الفرق. لكن حينما نقول
الأصولية مشهورة بقى حاجة
حينما نقول الأصوليون أنا أقول مثلا قال الفقهاء والأصوليون فأترجمها الأصوليون هي تجيء من كلمة أصل فونديمنتال فأقول فونديمنتاليست فأقول لا ليس هذا المصطلح هذا له تداعيات أخرى عندنا فيغيره
توقعك في مشاكل
حينما كان يعطيني ميعادا والله الذي لا إله إلا هو كان يقول لي هل هذا الميعاد يتعارض مع وقت صلاة
يا سلام
نعم
يا سلام موعد
هذا مهم إذا قابلته إذا أتيت إلى المكتب يقوم إلى باب ويستقبلني ويجلسني مكتبه المكتب عندهم الفرنسيون هم شعب بسيط ليس الشعوب
يعني احنا اللي بنعقد المسائل احنا لازم يبقى عندنا مكتب فخم جدا
والله مكتب
ولو دعوت صديقا لي ولا اخ من اخواننا وحبيبنا هنا في القناة لو جالي المكتب ولقي يعني كرسيين كده وربما يعني يقول ايه ده المكتب بتاعك ده
هو يجلس على كرسي وامامه مكتب وامامه كرسي
بس مش غرفة كبيرة بقى
من الرسائل القليلة ولا مجال لشرب الشاي ولا شرب هذا وهو يحدد لك موعده
بس كل شهر مسألة الإكرام دي مهمة
يعني عندهم يعني مجال العمل أكثر مجال العمل أكثر حتى مكتب عميد الكلية حتى مكتب رئيس الجامعة هو بسيط جدا وليس بمستغرب أن تجد رئيس الجامعة يأتي إلى الكلية ويركب الدراجة هذا رأيته بعيني
بسيطة المسألة عندهم الحياة الاجتماعية كذلك مسألة يسيرة جدا وسهلة جدا عند هؤلاء الناس
هم عندهم احترام لقوة القانون
يبقى نحن نخرج من هذا أن الرجل المشرف هذا كان منصفا كان مؤدبا ابتداء يعني يحترم مواعيده كذلك يعني يساندك يؤيدك بمراجع
إذا كانت هناك نقطة
يساعدك في اللغة أنا ما سألتكش عن اللغة هل قابلتك صعاب في البداية ولا الأمور كانت ميسرة منذ البداية
هذه المجتمعات في مسألة اللغة الفرنسيون أمة تريد أن تنشر لغتها وأن تنشر ثقافتها لو أراد واحد منا الآن في مصر مثلا أو في إحدى البلاد العربية أن يتعلم اللغة العربية إلى أين يتوجه وكم سينفق ليتعلم هذه اللغة في فرنسا تعليم اللغة بالمجان في كل حي لا أقول في كل مدينة ولا في كل قرية في كل حي من الأحياء يوجد مركز يسمى المركز الاجتماع سونتر سوسيال هذا السونتر أو هذا المركز هو مكلف بحل مشكلات هذا الحي أي واحد عنده مشكلة يذهب إلى هذا المسؤول يسأله
زي مجلس مدينة صحيح.
نعم إذا أردت أن تتعلم اللغة تذهب وزوجتي تذهب وكثير من العرب يذهبون لتعلم اللغة مجانا لأنها أمة تريد أن تنشر لغتها اللغة. وبالتالي تنشر ثقافتها نشر اللغة ونشر الثقافة
نحن والله بهذا الصدد أنا كتبت على الصفحة الخاصة بي أدعو كل الشباب كل من عنده القدرة على محو أمية من حوله نعمل يا جماعة وبعدين وجدت الأخ عمرو خالد يعني في الأيام الماضية أيضا بيتبنى فكرة محو 50,000 شخص لو أننا جميعا تبنينا هذا والأمر يسير في المساجد ممكن في الجمعيات الخيرية ممكن في البيوت ما فيش مانع ويعني لا نعدم أن نجد في كل حارة أو شارع أو كذا
مدرسا
من يدرس ومن هو أمي يعني الأمية نسبة فوق 40% عندنا يعني حتى نخرج يعني بتوصية جميلة إن احنا ناخد زي ما بناخد من الغرب التسريحة واللبس الكذا والبنطلون الساقط والمشاكل الكبيرة اللي أبنائنا بيتأثروا بيها ويقلدوها ما ناخد فكرة زي دي ان احنا نعلم الاميين ونمحو امياتهم
وهناك شيء جميل جدا وان تعلم اللغه في هذا الحي هو مثل هذا الحي وفي هذه المدينه مثل هذه المدينه
كانه في اتفاق
كورس كورس موجود وطبق على كل فرنسا لتعلم اللغه وهو بالكتاب وبالسيدي كله مطبق وهذا المشرف حينما ذهبت وضع في أنني إنسان ليس فرانكوفونيا، لست كالجزائريين أو المغاربة الذين يتقنون اللغة، فراعى هذا الأمر فيه وقال أنا لا أكلفك بعمل في رسالتك لمدة سنتين،
الله
حاول أن تتعلم اللغة في خلال هاتين السنتين وأن تدرس اللغة جيدا ثم نبدأ العمل بعد السنة.
بعد دراستها دراسة جيدة ولدت فيها جمالا
اللغة الفرنسية هي لغة جميلة،
لغة يعني جميلة فيها خيال وفيها نستطيع أن نجد يعني المجاز والاستعارة والكناية والحاجات بتاعتنا دي
موجود،
لو رحنا تعلمنا ما نلاقيش عيش هناك في المجال ده.
هو يعني أنا قراءاتي لم تكن حقيقة في الأدب وإنما كانت في لغة القانون، ولغة القانون هي لغة يعني
صارمة
دقيقة وصارمة.
نعم جميل. طيب احنا كده شفنا العلاقة مع المشرف والحياة الجامعية. طيب الحياة الجامعية إجمالا،
نعم
يعني برضو ده المكتبات، المواصلات، الذهاب للجامعة والرجوع منها، يعني إيه العقبات أو إيه الأمور الميسرة عشان برضو نناشد وننادي الناس المسؤولين عندنا ليسروا للباحثين وسبل البحث.
المدينة الجامعية ملصقة بالجامعة، يعني لا يوجد
مدينة الجامعية للطلاب،
المدينة الجامعية
المغتربين مثلا
عندهم للأسف يعني الاختلاط
للطلاب والطالبات
يعني والطالبات. نعم فهي ملصقة، لا يوجد حد حاجز يعني أن تخرج من جامعة
فاصل صور أو كذا
أو صور. طبعا لا يوجد يعني أمن أو أسوار أو نحو من ذلك أو شرطة. المكتبة المكتبة شيء فريد، يعني إذا ذهبت إلى مكتبة تولوز مثلا في كلية الحقوق فقط شيء خرافي.
تولوز يعني لوستين؟
تولوز هي مدينة تقع في الثلث الجنوبي من فرنسا، وهي جامعة عريقة جدا، الجامعات العريقة جدا.
إذا أنا حبيت أقول للمشاهد يعني مكانها
أنا حصلت على الدكتوراه من جامعة تولوز، تولوز واحد. المكتبة هناك مصممة إلى أن يكون لكل طالب كمبيوتر، وأنت حينما
لكل طالب
وحينما تحصل على كارت الطالب الذي تسجل به لدخول السنة الأولى أو السنة الثانية فيكتب في الكارت رقم للإنترنت، فأنت تدخل به مجانا. إذا أدخلت هذا الرقم السري تدخل مجانا، هذا رقمك الخاص به، وتستطيع أن تأخذ جهازك الكمبيوتر المحمول وأن تذهب في أي مكان في الجامعة نت موجود 24 ساعة.
كأنك استلمت مثلا بإيصال أو كده، ولا هو بس الرقم ده يعتبر
هذا الرقم
سجل عليه
تدخل يعني. هذا خاص بك أنت. حتى إذا أردت أن تطبع بعض الأوراق مثلا، بعض الناس يجدون صعوبة في أن يذهبوا لاستوديوهات لا يوجد هذه الصعوبة، هو أنت هناك كرت تأخذه باثنين أورو، وهذا الكرت أيضا له رقم خاص بك، وأنت تدخل في الماكينة في داخل المكتبة فتدخل هذا الكرت فتطبع ما تشاء من الأوراق وبسعر رخيص جدا، فلا حاجة إلى
الحياة الاقتصادية معقولة.
نعم نعم الحياة الاقتصادية
طعام وشراب وملابس ومواصلات وما إلى ذلك
متوافر جدا. نعم. حتى الأتوبيسات يعني هناك أيضا الطالب له كارت يستطيع
حد بتشعبك على الأتوبيسات برا،
الأتوبيسات خالية هي خاوية يعني تشكو من قلة الركاب،
وفي موقف الناس بتنادي برضو حد راح تولوز ولا
هناك في بعض المدن في فرنسا، وهذا رأيته عيانا بيانا، أن هناك بعض أتوبيسات ليست في كل المدن وإنما هي فكرة طبقوها في بعض المدن وربما تعمى في فرنسا الآن، وأنك تركب الأتوبيس مجانا، أي أتوبيس تركبه ينزلك في أي مكان. هذه وجدت في بعض
لا طبعا أكيد له خطوط يعني رقم كذا بيودي يعني لأي مكان مجانا،
تركب
يعني
المكان الذي تريده وتنزل لا تدفع شيئا
مجانا.
مجانا.
نعم.
هناك شيء في المكتبة جميل جدا، هو أنك إذا أردت أن يعني تستعير كتابا وأن تريد أن تقرأ المكتبة هذه وأنت في بيتك بالرقم الذي عندك، لو عندك إنترنت في البيت تدخل على المكتبة وأنت في بيتك وترى الكتاب الذي تريد أن تأخذه، ثم تذهب في الصباح تقول أريد هذا الكتاب بالرقم وبالمؤلف وكل ذلك.
يعني اطلعت على كل شيء من خلال
كل الكتب موجودة، حتى كتبنا كتب الشيخ أبو زهرة رحمة الله، كتب عبد الوهاب خلاف، فتح الباري، غيرها كلها مترجمة هناك. مرة ذهبت لأخذ كتاب لم أجده، فإذا بأمين المكتبة قل لي أعطيني رقم تليفونك، فأعطيته رقم التليفون ومضيت، قلت ربما هذا إهراء روتيني. بعد يومين وجدته يتصل بي ويقول الكتاب قد أحضر.
حبيبي بكلف الطلبة أنهم ينزلوا للمكتبة عندنا في الدور الأرضي عشان بعض الكتب انا على يقين ان الكتب موجوده.
نعم.
واقول لهم ادخلوا، شايفين المكتبه زي كده مثلا، المكتبه الخلفيه بتاعتنا دي.
نعم.
ادخل يا ابني واقرا في الكتب وامسك الكتاب واطلع عليه عشان تعرف اكبر عدد ممكن من الكتب على مدار العام.
نعم.
كلما دخل الطالب،
نعم،
يعني مره كل اسبوع او ساعه كل يوم لو استطاع، قبل ان يدخل ربما يواجه يعني صوت عالي جدا، استنى عندك، حط مش عارف ايه هنا، عايز ايه، عايز انه كتاب. وبعدين حتى لو ذهب الطالب عند الرف ربما يعني يسب ويلعن ويطرد من المكتبه.
لا لا لا.
يعني ده بيحدث للاسف الشديد. لا. والطلاب يعني يصرخون ويجارون بالشكوى سواء في مكتبات الكليات او مكتبات الجامعه.
لا.
يعني هذه مأساة. لا. هذه مأساة. يعني بهذا يفوق الناس ويتقدم الناس لاحترامهم للعلم ولأهمية العلم في حياة الناس. واتصل الرجل بك ليقول لك أنا كتاب وجدت كتاب. هذا لا يتصل بنا إلا إذا كان بائع عن الكتب. يعني لو ذهبت لمكتبة عشان أشتري كتاب ممكن يقول لي سيب لي التليفون بتاعك ولما لقيه أجيب أتصل.
هناك أمر آخر.
نعم.
يحق لكل طالب في الجامعة له كرنيه طالب. إذا لم يجد الكتاب الذي يريده في الجامعة هذه، كتاب موجود في ألمانيا، في إنجلترا، في أمريكا، يحق لك أن تأخذ كتابين في السنة.
الله.
من أي جامعة في العالم تقدم بطاقة أنني أريد الكتاب الفلاني، في خلال أسبوع يكون عندك الكتاب، لك كتابان في السنة، كل طالب له كتابان في السنة.
أنا الحقيقة يعني طبعا سعيد، لكن بقدر سعادتي أستشعر يعني مرارة لوضع التعليم في بلادنا، ولذلك أتمنى على الله عز وجل أن يهيئ يعني لجنة التعليم في مجلس الشعب ووزارة التعليم وزارة التربية والتعليم لكل هؤلاء أن يعني يولوا اهتماما كبيرا بمسألة التعليم، لأن فيه بفضل الله تعالى النجاة للأمة. بعد الإيمان بالله عز وجل واليقين فيه سبحانه وتعالى ننطلق بعد ذلك بإذن الله انطلاقة كبرى إذا اهتممنا بالتعليم وأعطيناه هذا الحق الذي يعطيه الأوروبيون لله.
الحكمة فضالة المؤمن.
نعم.
أن وجدها فهو أحق بها. ويعني آيات القرآن كثيرة في السعي في الأرض وكل سيروا. نعم. في الأرض فانظروا.
طبعا أنت سافرت. نعم. إلى فرنسا وأوروبا كلها.
نعم.
يعني مفتوحة.
نعم.
فأكيد زرت بعض الأماكن.
نعم.
الأخرى.
نعم.
في هناك
أنا يعني زرت يعني مدن كثيرة وبلادا كثيرة. لكن في الحقيقة أكثر الزيارات التي أثرت فيها كثيرا وأثرت فيها مشاعر
الأندلس.
نعم. وجهت إلي دعوة من قبل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في إسبانيا.
نعم.
لمدة أسبوع، وكان بصحبتنا أو مرشدنا، كان مرشدنا
أهم ما فيها لأن الوقت ده أهمنا للأسف،
كان مرشدنا في الرحلة الدكتور مصطفى القيسامي أستاذ مغربي.
نعم.
خريج جامعة غرناطة. وهو يجيد الفرنسية والإسبانية واللغة العربية. زرنا جامعة غرناطة، وجدنا الكتب العربية الرائعة. زرنا في غرناطة أشياء كثيرة. الحمد لله. زرنا جامعة قرطبة. في قرطبة
بأثارها
نعم
بنيانها
هذا المسجد الكبير، وللأسف يعني فيه
الحمراء ولا
لا في قرطبة الحمراء. زرنا مسجد قرطبة.
نعم.
في قرطبة مسجد كبير، ولكن للأسف ألحقت به بعض الملاحق التي من الكنائس وغيرها.
نعم.
لا تتفق. نعم. والمسجد في غرناطة زرنا قصر الحمراء. هذا القصر العظيم الشامخ آية من آيات
هي الأندلس ككل أسبانيا، ولا في منطقة برضو اسمها الأندلس في أسبانيا؟
هي عدة مدن.
آه.
عدة مدن في إسبانيا تتمثل في غرناطة وقرطبة وإشبيلية وبعض المدن المرية وملقة هذه.
نعم.
داخلة في الأندلس.
نعم.
في غرناطة زرنا قصر الحمراء. ورأينا هذه الجنات.
نعم.
وهذه الورود والأزهار. نعم. شيء يفوق الوصف.
المسلمون أبدعوا في كل مكان.
لا.
ذهبوا إليه. بس عايز أقول أجدادنا. أجدادنا الأوائل الذين ذهبوا ونشروا العلم. أنا أعرف وأقرأ في سير هؤلاء، فيعني يقولون إن أبناء الأندلس من غير المسلمين.
نعم.
كانوا يبدأون دروسهم مع أنهم غير مسلمين.
نعم.
ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نعم.
لأنهم تعلموا ذلك على مشايخ مسلمين وعلماء مسلمين.
في كل مكان في قصر الحمراء على الجدران وعلى الحوائط وعلى الأبواب تجد هذه العبارة. ولا غالب إلا الله.
الله.
باللغة العربية.
الله.
بعض إخواننا يقول لا غالب إلا الله، نقول لهم لا، هي بالواو. لأن المعنى ولا غالب إلا الله، أي مع هذا الثراء ومع هذا الرخاء الكثير لا بد أن تتذكر عظمة الله وغلبته، ولا غالب إلا الله، محفورة باللغة العربية في كل مكان تجدها آلاف المرات.
المهندس المسلم الذي فعل هذا
موجودة، موجودة، والله غالب على أمره، ولا غالب إلا
الله.
في طريقنا إلى غرناطة تمر ببلدة تسمى زفرة الأمير الأخيرة. زفرة الأمير الأخيرة،
من ذلك الأمير؟
الأمير هو محمد الصغير آخر خلفاء الأندلس، هذا الذي سلم المدينة للفرنجة، حيث قالت له أمه ابكي مثل النساء ملكا عظيما لم تحافظ عليه مثل الرجال. وهنا لا بد أن تبكي، وهنا لا بد أن تستحضر قول الله تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا بد أن تستحضر قصيدة أو نونية أبي البقاء الرندي
لكل شيء
إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، والأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت وأزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يستقيم على حال لها شان، أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان،
أينما شاده
شداد في إرم، وأينما ساسه في الفرس ساسان،
أتى على الكل أمر
لا مرد له حتى قضوا، فكأن القوم ما كان، دار الزمان على دار وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان، فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان،
وللزمان مسرات وأحزان. أختم الحقيقة هذا اللقاء الماتع مع حبيبي وأخي الحبيب الشيخ أمير فتوح حفظه الله وبارك فيه وأمتع به، وأنا أتوجه إلى الله عز وجل في هذه الساعة المباركة بالدعاء لإخواننا وأحبابنا في سوريا أن ينصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا على هذا الطاغية الجزار، وأن ينتقم من هذا الطاغية وجنوده كما انتقم من فرعون وجنوده. أسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يرينا فيهم بإذن الله تعالى يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون، وأسأل الله عز وجل أن تقر أعين المسلمين في كل مكان برؤية إخواننا في سوريا منصورين مجبور الخواطر بإذن الله تعالى مرفوع الهامة، وترفع بإذن الله تعالى راية التوحيد عالية خفاقة في سوريا وفي كل مكان، وأن يرد الله عز وجل كيد الكائدين في نحورهم، وأن يعني يدرأ بكل ما يريدون للإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان في نحورهم، ويعيذنا سبحانه وتعالى من شرورهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي وأحبابي في الله عز وجل، حتى ألقاكم بإذن الله تعالى في مثل هذا الموعد إن أحيانا الله عز وجل على خير، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.